له ولهن في الباب ناداك من ناله ولهن في الباب ناداك.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. تواصل مناورات الاقتدار، 99 وقيادة عسكرية إيرانية تتوعد القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة برد سريع عنيف ومدمر. طهران ترحب باقتراح قطر للتوسط لعقد حوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض دون حفل توديع عسكري، واستعدادات في الكابيتول لإجراء حفل تنصيب بايدن ووسط مخاوف أمنية. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة برد سريع عنيف ومدمر يفوق تصوراتهم إذا ما ارتكبوا خطأ استراتيجيا ضد الجمهورية الإسلامية. وأشار اللواء محمد باقري خلال رسالة وجهها إلى قيادتي الجيش وحرس الثورة، أعرب فيها عن تقديره لنجاح المناورات الأخيرة لقواتهما. وقال اللواء باقري: لقد أثبتت هذه المناورات اقتدار واستعداد القوات المسلحة في واحدة من أكثر المراحل التاريخية خطورة وحساسية، كما أبرزت رصانة الدفاع الداخلي ضد أي نوع من العدوان من قبل الأعداء. وأشاد بالإنجازات الاستراتيجية للصناعات الدفاعية الإيرانية، مؤكدا تفوق وقدرة القوات المسلحة الإيرانية اللذين سيرغمان معسكر الهيمنة والصهيونية على تغيير حساباته. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن العدو سيلقي ردا يجعله يندم على أي خطوة يقوم عليها بسبب تقديراته الخاطئة ضد إيران. جاء ذلك في تصريح أدلى به اللواء موسوي خلال مناورات الاقتدار 99 في منطقة شواطئ مكران جنوب شرق البلاد أو جنوب شرق إيران. وأضاف اللواء موسوي أن هذه المناورات جسدت جانبا من قدرات القوى البرية للجيش المدعومة بإسناد جوي، إضافة إلى المشاركة الفاعلة لطيران الجيش والألوية التابعة لهذه القوة في إحدى المناطق الحساسة للبلاد. قال قائد طيران الجيش الإيراني العميد يوسف قرباني أن مناورات الاقتدار 99 تمكنت من إنجاز مهمها على أكمل وجه. وإلى التفاصيل:
تبعا للمناورات التي بدأت يوم أمس، وجدنا مروحيات التي طلعت يوم أمس تزامنا مع الغواصين، وقوات التدخل السريع الأرضية هي التي تمكنت من الحصول والسيطرة على الأهداف المنشودة. وليلة أمس كانت لدينا طلعة مهمة خاصة في هذه الطلعات الليلية فيما يخص النظرات الاستكشافية الليلية والنواظر الليلية، واكتشفناها تمكننا من استعمالها، وتمكننا من باعتبار كشف كل الأهداف العدو الوهمي في السواحل. والإنزال الذي عملناه ليليا أمس كان إنزال جيد، ولم ينجز إلا في بعض الدول المتطورة والمتقدمة. ولله الحمد اليوم إيران الإسلامية وبأيدي طاقاتها الشابة والشركات العلمية وقوات طيران الجيش ومهندسي طيران الجيش وطياروهم، ولله الحمد أنجزت هذه المهمة. وكل هذه المنظومة التي جربناها يوم أمس هي من تصميم وتصنيع إيرانيين مختصين إيرانيين الداخلين، وحتى المروحيات الهجومية والقتالية هي التي كانت إيرانية، وحتى مروحياتنا الهجومية القتالية قامت باشتباكات عمليات قتالية وتمكنت من إنجاز كل عملياتها ومهامها. أن أهداف هذه المناورات هي إيجاد والإعلان قوات قائدتنا الرادعية وقائد الثورة الإسلامية قال أن هذه الذي قال قائد الثورة أن اضرب واهرب ذهبت، واليوم نحن نقول أن قواتنا الرادعية موجودة وقوات المسلحة اليوم لديها ذلك التوجه الهجومي، وأي عدو لا سمح الله إذا ما أراد أن ينظر بنظرة طمعية إلى بلدنا هو فليكن مطمئنا أنه سيواجه ردا قاطعا وصارما، فكيف من أولئك الذين يريدوا أن يقوموا بأي خطوة خاطئة ضد بلدنا، وليعلموا أنهم وليكونوا مطمئنا كل هذه الطاقات وكل هذه الإمكانات الموجودة في الجمهورية الإسلامية هي ستكون في خدمة الدول الصديقة إن شاء الله.
تتواصل مناورات الاقتدار 99 التي أطلقتها القوى البرية للجيش الإيراني بتكتيكات هجومية جديدة في سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وفي اليوم الثاني من المناورات استخدمت القوى البرية للجيش مجموعة متنوعة من أنظمة الطائرات المسيرة بما في ذلك طائرات متطورة من طراز مهاجر لإجراء عمليات استطلاع جوي في منطقة المناورات ومراقبة ورصد السفن الأجنبية في المياه الدولية لمنطقة المناورات. وأحدى ميزات هذه المناورات هي اكتساب المهارات في الاستخدام المتزامن للطائرات المسيرة والمروحيات وطائرات النقل في فترة زمنية قصيرة والتي تم إجراؤها بنجاح. حول مناورات القوى البرية للجيش الإيراني نستمع إلى التقرير التالي.
حلقة جديدة من مسلسل المناورات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية، فبعد 20 يوما أجريت خلالها 10 مناورات، جاء دور القوات البرية للجيش الإيراني لتضيف إلى عامل الردعي عنصرا آخر. إنها مناورات اقتدار 99 بمشاركة القوات المجوقلة والقوات الخاصة والرد السريع والتي تجري قرب سواحل مكران جنوب شرقي إيران.
سلسلة المناورات التي جرت في 20 يوما الماضية كانت بمثابة تحذير لأعداء الشعب الإيراني إن أي تحرك خاطئ سوف يواجه بضربة حاسمة وقاسية.
المرحلة الأولى من المناورات تم تنفيذ عملية هجومية مشتركة للواء المجوقل على سواحل مكران الذي يلعب دور سواحل العدو باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات الهجومية، وخلالها نفذ اللواء 55 المجوقل من القوات البرية للجيش عملية هجومية على شواطئ العدو من خلال تنفيذ عملية هبوط وتسلل للقوة المظلية. هذا ونفذ اللواء 65 من القوات الخاصة وبنجاح مجموعة من عمليات التسلل الجوي والهجوم على شواطئ العدو من خلال إجراء عملية جوية متحركة.
الهدف من هذه المناورات هو إجراء تقييم دقيق للقوة الهجومية البرية للجيش، ورسالتنا للعدو هي أننا نراقبهم وإن أصابعنا على الزناد، وفي حال أي تهور سيكون ردنا حاسما.
جهوزية عسكرية محلية ليست وليدة ساعتها، فضلا عن إنجازات دفاعية لا يمكن الإفصاح عنها كما يقول رجال العسكر هنا، هي عنوان عريض في رسالة الجيش الإيراني لكل من يريد شرا بأمن إيران أولا والمنطقة ثانيا.
أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن ترحيب طهران باقتراح وزير الخارجية القطري للحوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات يكمن في التعاون لتشكيل منظومة إقليمية قوية على أساس سلمي بمنأى عن الهيمنة العالمية أو الإقليمية. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد دعا دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع إيران، معتبرا أن الوقت قد حان لبدء هذه المحادثات. يستعد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم لمغادرة البيت الأبيض من الحديقة الجنوبية للمرة الأخيرة قبل تسليم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة. وبحسب وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيتوجه من واشنطن إلى فلوريدا بينما تجري استعدادات في مقر الكونغرس الأمريكي في إطار حفل تنصيب الرئيس جو بايدن رئيسا جديدا لأمريكا، وسط مخاوف من قيام أنصار ترامب بأعمال تخريبية على غرار ما حدث في الكونغرس مطلع الشهر الجاري. ومن المقرر أن يحضر بايدن قداسا في كاتدرائية القديس ماثيو مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون رفضت إقامة عرض عسكري كبير لتوديع ترامب، واكتفت بمراسم متواضعة لوداعه نظرا للوضع الأمني الكبير وتفشي وباء جائحة كورونا. من جهتها اعتبرت صحيفة ميرور البريطانية أن الرئيس الأمريكي المتهي ولايته دونالد ترامب عرضة للملاحقة بعشر جرائم قد تقوده إلى السجن. يصدر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فور دخوله إلى البيت الأبيض اليوم 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقالت جين ساكي التي ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن سيوقع الأوامر التنفيذية بعد أن يؤدي اليمين الدستورية، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ ومنظمة الصحة العالمية. وأضافت ساكي أن بايدن كذلك سيلغي مرسوم الهجرة المثير للجدل الذي اعتمده ترامب لمنع رعاية دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى تعليق أعمال بناء الجدار على الحدود مع المكسيك. رحب الكرملين برغبة أمريكا بتمديد أولي لمعاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت 3، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف: إذا ثبت بالفعل ظهور الإرادة السياسية لدى زملائنا الأمريكيين في المحافظة على هذه الوثيقة فلن يكون ذلك إلا موضع ترحيب. وجدد بيسكوف دعوة القيادة الروسية إلى الحفاظ على هذه الوثيقة فائقة الأهمية للاستقرار الاستراتيجي العالمي والأمن الدولي. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم جنوبي العاصمة العراقية بغداد، أفاد بذلك مصدر أمني عراقي اليوم، وقال إن عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي للقوات الأمريكية على طريق اليوسفية. ووفقا للمصدر فإن المعلومات الأولية المتوفرة لم تشر إلى وقوع إصابات، غير أن مصادر إعلامية تحدثت عن فرض طوق من الحصار على المنطقة وقطع الطريق المؤدي إلى اليوسفية. ويعد هذا الهجوم هو الثاني عشر في سلسلة هجمات استهدفت مؤخرا ارتال القوات الأمريكية في مدن الناصرية والسماوة والديوانية والحلة واليوسفية وغيرها. تستمر القوات التركية وقوات قسد المدعومة أمريكيا بانتهاكاتها بحق أهالي مدينة الحسكة والتجمعات السكانية الممتدة في الريف الغربي عبر استخدام المياه كسلاح لتعطيش الأهالي. يعاني أكثر من مليون سوري في الحسكة من ظروف إنسانية قاسية مع تجدد قيام القوات التركية بقطع مياه الشرب عنهم للمرة 18، الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية ويشكل جريمة حرب. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
يعاني أكثر من مليون سوري في الحسكة من ظروف إنسانية قاسية مع تجدد قيام القوات التركية بقطع مياه الشرب عنهم للمرة 18، الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية ويشكل جريمة حرب.
طبعاً هي جريمة إنسانية بحق هاي المواطنين، كوننا نحن لا توجد مصادر مياه شرب سوى علوك المصدر المغذي لأهالي مدينة الحسكة. بالمرة الماضية كان تم قطعها لمدة ما يقارب شهر، والآن بدأوا بقطعها للمرة 18. نحن كمؤسسة حكومية نلجأ إلى مؤسسة المياه، نلجأ إلى تأمين المياه للأخوة المواطنين عن طريق الصهاريج.
في الوقت الذي أوقفت فيه القوات التركية تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين، قامت قوات قصد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بمنع عمال مؤسسة مياه الحسكة من الدخول إلى مقر المؤسسة، واختطفت ثلاثة منهم.
طالب احنا كمجتمع وكمحافظة وكمدنيين طالب يعني تدخل دولي، تدخل مسؤولين لحل هالأزمة، أزمة المياه يعني صارت كارثة بالنسبة لوضع الحسكة، صارت كارثة يعني.
معاناة أبناء الحسكة لم تقتصر على قطع مياه الشرب عنهم. ميليشيا قصد تقوم منذ عدة أيام بحصار أحياء ومنازل المدنيين، مانعة دخول المواد الغذائية والتموينية والطحينة، في محاولة لإسكات الغضب الشعبي المتصاعد والرافض لوجود الاحتلال وقصد التابعة له. دمشق أكدت مراراً على الدور المشبوه الذي تمارسه قصد خدمة وتنفيذاً لأجندات ومصالح قوات غير شرعية في المنطقة تركية وأمريكية، هدفها إسكات الصوت الشعبي المتنامي ضدها.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد رصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل، أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تواصل مناورات الاقتدار 99، وقيادات عسكرية إيرانية تتوعد القوى الاستكبارية والأنظمة الرجعية في المنطقة برد سريع عنيف ومدمر. طهران ترحب باقتراح قطر للتوسط لعقد حوار بين إيران والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. ترامب يستعد لمغادرة البيت الأبيض دون حفل توديع عسكري، واستعدادات في الكابيتول لإجراء حفل تنصيب بايدن وسط مخاوف أمنية. وشكرا وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربية، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتنا لكم دوما، ونلتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء المتجدد معكم أنتم وطبيب الأسرة. أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو كيف نختار معجون وفرشاة الأسنان؟ وسيرافقنا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الدكتور منير الموسوي طبيب الأسنان. تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المقدمة أيها الأفاضل، وإلى هذه المعلومات حول موضوع كيفية اختيار معجون وفرشاة الأسنان.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعروف أن تنظيف الأسنان مرتين في اليوم أمر أساسي، وذلك للحفاظ على صحة الأسنان وحماية لونها الأبيض اللؤلؤي. ومع الاستخدام المستمر لفرشاة الأسنان تتعرض الشعيرات للاهتراء، مما يؤثر على كفاءتها في تنظيف الأسنان. لهذا السبب يجب عليك تغيير فرشاة الأسنان كل 3 إلى 4 أشهر، بينما يجب على الأطفال استبدال فرشاة الأسنان خلال فترة أقصر لأنها تتضرر بشكل أسرع. كما تتعدد أنواع وأشكال وأحجام فرشاة الأسنان، فمنها الصلب ومنها الناعم، مما يجعلك تشعر بحيرة عند اختيار فرشاة الأسنان المناسبة لك. وقد يختار الكثير من المتسوقين فرشاة الأسنان الصلبة لاعتقادهم بأنها تنظف بشكل أفضل، ولكن ما لا يدركونه أن الفرشاة الصلبة تقوم بإزالة مادة البلاك عن الأسنان، كما وتؤدي إلى تآكل المينا، مما يسبب الركود في اللثة، ومن المحتمل ظهور مشاكل مستقبلية في الأسنان مثل الحساسية. لذا ننصح باختيار فرشاة أسنان ناعمة والحرص على استخدامها بلطف عند تنظيف الأسنان. ومن الضروري تنظيف الأسنان لمدة دقيقتين والتأكد من اتباع التقنية الصحيحة لتنظيف كل الأسنان، وفي حال احتجت لتنظيف الأسنان بشكل أفضل استعظ بالوقت بدلا من القوة. وأما عن معجين الأسنان التي تحتوي على مياه ومواد ترتيب، مواد كاشطة، رغوة ومنكهات، معادلات للحموضة، مواد ملونة، مواد رابطة وفلوريدا، فمعظم الخبراء يقولون إن معجين الأسنان طالما تحتوي على الفلوريدا وهو المكون الأهم في معجون الأسنان فلا تهم العلامة التجارية للمعجون. كل معجين الأسنان التي تحتوي على الفلوريدا تحارب التسوس ونخر الأسنان. بعض معجين الأسنان تحتوي على البيروفوسات الذي يتحكم بالتكلس ويمنع تكون طبقة الجير على الأسنان، بينما يحتوي البعض الآخر على مبيضات تزيل البقع والأصباغ وتجعل الأسنان أكثر بياضا ولمعانا. ولكن بعيدا عن عوامل الدعاية والإعلان التي تجذب المستهلك، فإن الفلوريدا هي المادة النشطة التي تقوم بالدور الأكبر لحماية الأسنان.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. استمعنا إلى هذه المعلومات تمهيدا لموضوع كيفية اختيار معجون الأسنان المناسب وفرشاة الأسنان المناسبة. أما الآن أيها الأفاضل، نستضيف ضيفنا الكريم عبر الهاتف، طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، راجيا لكم الصحة والسلامة لكم ولكل العاملين في الاستوديو وللمستمعين الكرام.
حياكم الله، ونحن كذلك نتمنى الصحة والعافية للجميع، آمين يا رب. طيب دكتور، اليوم نتحدث عن معجون الأسنان وفرشاة الأسنان. حبذا لو في بدء الأمر نتحدث عن مكونات معجين الأسنان، ما هي مكوناتها؟
نعم، أنا رأيت من الأفضل أن أبتدئ بحديث للإمام الصادق عليه السلام.
نعم،
يخص موضوعنا بشكل مباشر، وهذا الحديث موجود في كتاب المحجة البيضاء الجزء الأول صفحة 298.
نعم،
يوصف الأسنان، يعني إحنا عندنا بأحاديثنا وبتوصيات أئمتنا عليهم السلام تركيز على صحة الفم والأسنان، فاختاريت هذا الحديث تقريبا هو شمولي يخص صحة الأسنان والأسنان.
نعم،
الحديث يقول الأسنان خلق خلقها الله تعالى في الفم. شنو واجبها؟ آلة وأداة للمرء وسببا لاشتهاء الطعام وإصلاح المعدة. أرجو أن المستمعين يركزون على هاي الجملة اللي راح أقولها.
نعم،
حتى تبين أهمية الأسنان. يقول الأسنان وهي جوهرة، أسنان جوهر، يعني هذا تعبير جدا جميل،
تعبير جميل جدا،
يعني يشفي الغليل لأطباء الأسنان اللي اختصاصهم هذه الشغلة. وهي جوهرة صافية بالبداية، لكن تتلوث بصحبة تمضيغ الطعام وتتغير بها رائحة الفم. يعني الطعام من يدخل بالفم تبدي المسائل المرتبطة بصحة الأسنان، يعني إذا بقت بقايا طعام أو بقى طعم بالفم راح يصير رائحة الفم التسلسات تبدي.
نعم.
ويتولد منها الفساد، يعني إذا ما اهتمينا يعني راح يصير رائحة الفم الكريهة وراح يصير التسوس. أما كيفية، شوف النصيحة الأخرى، كيفية الحفاظ على هذه الجوهرة. يعني إحنا هسه راح تطرقنا بالمقدمة إلى الفرشات وإلى معاجين الأسنان.
نعم.
هذه كلها تخص بالوقت الحاضر، يعني هذه معاجين الأسنان والفرشات يمكن طول عمرها ما يتجاوز 200 سنة أو أكثر من اخترعت، لكنه إحنا توصيات الأئمة من يوصون أنه يحافظوا على الأسنان بأي طريقة، الإمام الصادق المسواك الطاهر ذاك الزمان، المسواك في الحديث، أنا أنقل الحديث، المسواك نبات لطيف ونظيف وغصن شجرة عدن مبارك، فإذا استاك المؤمن، هنا تجي أهمية الفرشات في ذلك الزمان، هذا الغصن، الغصن هذا اللي رايح المكة وشايفه يكثر في مكة وما في الجزيرة العربية، يعني ذا رائحة وطعم نتيه طيب، ومن يمسح الشخص على أسنانه تتحول إلى حالة مثل الفرشات. يمكن الإنسان يمسح على أسنانه هم يتلطف الفم وهم ينظف الأسنان. فإذا استاك المؤمن الفطن، هنا يختار المؤمن الحريص على صحته، المؤمن الفطن من نبات اللطيف ومسحها على الجوهرة الصافية، يأكد على الجوهرة الصافية، أزال عنها الفساد والتغيير وعادت إلى أصلها. الحقيقة هذا الحديث يعني هو شامل كامل ليحث المؤمن على الالتزام بأن يحافظ على هذه الجوهرة. طبعا عندنا أحاديث كثيرة منها. هو
طبعا دكتور بودي أن أشكركم على بودي أن أشكر حضرتك لحسن اختياركم لهذا الكلام الرائع وهذا الحديث من الإمام الصادق عليه السلام. حقيقة نرى بأن ديننا الإسلامي لم يدع شيئا ولم يتناوله حتى في النظافة ونظافة الأسنان الذي هو موضوع مهم جدا، تناول ديننا الحنيف هذا الموضوع. شكرا لاختياركم لهذا الحديث. دكتور لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير حياكم الله وأهلا بكم من جديد.
حياكم الله. شكرا.
حياكم الله. طيب دكتور، لو نتحدث قليلا عن مكونات معاجين الأسنان، تحدثتم عن نبذة عن تاريخ نظافة الأسنان، يعني شيء عام، ولكن إذا نخصص الحديث عن مكونات معاجين الأسنان فما هي مكوناتها؟
كل الوسائل اللي نذكرها المعاجين والفرشات هي للحفاظ على ما ذكرنا الجوهرة والحفاظ على الأسنان. المكونات هي مكونات كاشفة ترفع الترسبات والتكلفات، مكون آخر هو الفلورايد اللي يجعل السن يقاوم التسوس. نكهات موجودة، مرطبات موجودة، ومواد مكثفة، هذه كلها تكون من مكونات معاجين الأسنان. تراتبها تختلف، شركات تختلف، تزيد وتقلل من التركيبات، وتكتب على الأناليز المعاجين القياسية المسيطر عليها والتي والمرخصة من قبل الجهات الصحية. مكتوب عليها المكونات والنسب، ممكن الواحد يراجع عليها السوق. ما شاء الله مليء بأنواع المعاجين، لكن التركيز لازم يكون على المعادن التي تحتوي الفلورايد التي تجعل من السن يقاوم التسوس والى المرطبات للائحة الفم وإزالة البكتيريا. ويجب ان انوه هنا الى نقطة مهمة. المعادن ليست علاج، يعني اللي عنده تسوس بالفم أو عنده ترسبات كلسية ما ممكن إزالتها بالفرشة والمعاجين، هذه ما تعالجها. أفضل المعاجين وأرقاها وأغلاها ما تعالج التسوس أو ما تعالج الترسبات الكلسية المترسبة لفترة زمنية طويلة على الأسنان أو الالتهاب المزمن للثدي. تستعمل المعاجين وبشكل صحيح بطريقة الفرشة عندما يكون الفم طاهرا ونظيفا من كل تسوس والتهاب مزمن وترسبات.
دكتور إذا تسمحون لنا، لدينا اتصال هاتفي. طبعا شكرا على إيضاحاتكم، مفيدة جدا. لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ الحاج عدنان يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي حاج عدنان، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا.
وبك يا ست شيماء، لك وللأخ الدكتور، لأنني من محبي هذا البرنامج الطبي باعتباري أحد منتسبي وزارة الصحة والعامل في الحقل الصحي منذ عام 1957 إلى قبل 4-5 سنين طلعت تقاعد.
حياكم الله حاج عدنان،
ودي أن أسأل وأستفيد من المعلومات الموجودة.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
كل الأطباء في إيران دوام الصحة والموفقية، لأنهم يؤدون الرسالة الإنسانية الصحية على أكمل وجهها. اولا اخي دكتور تحياتي لك، وان شاء الله اطمانك عمر طويل وخدمه صالحه للناس، لان الله يرضى عنك ان شاء الله عندما تقدم الخدمات الى الناس المحتاجين اليكم كاطباء انسانيين. هاي وحده. اثنين، انا بالنسبه لي كنت بروسيا وقلعت 22 سن بعمليه فوق الكبرى، لانه كان هنالك الياف صاعده الى من تحت الانياب الى الدماغ، سووا لي فتايل وكذا، وتموا بي الناس هم الناس أوادن هناك، وانطوني تخم جديد سووا لي، تخم راقي طبعا، وبارك الله بيهم وفي كل إنسان شريف. واليوم أنا أسألك سؤال، أريد هذا التخم طوني حبوب كل 15 يوم 10 أيام، أخلي حباية 15 دقيقة يصير تعقيم لهذه الأسنان. الثلاثة، أريد بالنسبة للتفريج والفرشة اللي أستعملها، أقدر أستعمل فرشة يومياً إلين؟ يعني ما يأثر على التركيبة على البلاستيك والكذا؟ هاي واحدة. اثنين، شنو المعجون اللي أقدر أستعمله يكون ما يأثر عليهم يعني؟ والفرشة إيش قد أستخدمها؟ كل إيش قد أبدلها يعني؟
أخي حاج عدنان، الدكتور لديه سؤال منكم.
نعم دكتور.
إذا ممكن شوية أسمعك بشكل أوضح، أنت اللي فهمت عندك أسنان السمك أسنان طبيعية وصناعية، يعني كلها أسنان
كانت طبيعية
صناعية.
كانت طبيعية جدا دكتور، شوية يعني قسم منها مسوسة ومشدوعة، قسم مكسرة لأن كتانة بالأمية تقول عليها مكسرة وثلاث أرباعين، فقطعوهن كلهن يعني ما خلوا ولا سن.
يعني الآن عندك طقم كامل في فمك؟
طقم كامل حلوي يوسف في زيناتهم.
أي أنت شغلتك أسهل من البقية. لأنه تقدر تطلع السفن وتفرجه وتغسل راحته
وتقلب راحته. دكتور
حتى الأسنان الصناعية ما تحتاج إلى معادن خاصة بالفرشة والصابون تنظفه وتخليه بالليل ماء تخلي شوية قليل من الملح وإلى الصباح. مع الأسئلة اللي كانت حول القرص ما إذا ممكن شيء ما
نعم طبعا نشكر الأخ نعم نشكر الأخ الحاج عدنان من العراق ونتمنى له الصحة والعافية. ولجميع مستمعينا الكرام سأل عن حباية تعقيم للأسنان على ما يبدو يضعه كل 15 يوما.
نعم جيدة حباية موجودة يخلوها بالمي وطاسة اللي موجودة بها الأسنان للتعقيم يعني. وبعد
سأل أيضا بالنسبة لاستخدام الفرشات, أي الفرشات تفضلون دكتور بالنسبة للذين لديهم الأسنان الصناعية؟ الاصطناعية
أسنان الصناعية نعم. عمي عدنان هذا التفريش ماله بمي وصابون هم كافي يعني ما يحتاج معجون خاص لأن أسنان الصناعية ما بها مواد ميناء ومعادور هذه المسائل. نعم بعد
نعم كانت هذه أسئلته الأخ الحاج عدنان من العراق نشكره لمشاركته
نعم
معنا.
هناك ملحة إذا تسمحين أطرحها.
نعم تفضل دكتور.
الصناعية يسألون مثلا هل ممكن واحد يعوض ابنه بالأسنان في الأسنان؟ ممكن أحد من المستمعين يسوي هذه؟ يمكن ما حد يقدر إلا الأخ عدنان لأن يطلع أسنانه الصناعية برا ويعوض.
شكرا للطفتكم دكتور حياكم الله. لو سمحتم ابقوا معنا عبر الهاتف دكتور سنستمع إلى هذه المعلومات عبر فقرة الجديد في الطب وبعد ذلك نعود إليكم دكتور منير الموسوي مع مستمعينا الكرام ومع موضوع كيف نختار معجون الأسنان المناسب وفرشاة مناسبة.
الجديد في الطب.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. حذرت دراسة بحثية أشرف عليها البروفيسور سوفيك سين من كلية الطب في جامعة ساوث كارولينا من مخاطر مرتفعة بالإصابة بالسكتة الدماغية لدى البالغين المصابين بأمراض اللثة التي يمكن تجنبها باستخدام فرشاة الأسنان بشكل منتظم. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعيشون بشكل صحي لكنهم يعانون من مرض باللثة يواجهون ضعفي مخاطر انسداد شرايين دماغية مقارنة بأولئك الذين يحافظون على صحة اللثة لديهم. وعندما تنسد الشرايين في الدماغ أو تتضيق فإن الدم يواجه صعوبة في التدفق ما قد يؤدي للإصابة بسكتة دماغية. ويعتقد أن التهاب اللثة قادرة على لعب دور الوقود المغذي للسكتات الدماغية عن طريق التأثير على تدفق الدم ومن ثم التسبب بعطب في آلية عمل الأوعية الدموية بشكل بطيء. وبحسب البروفيسور سين فإنه بسبب لعب الالتهابات دورا رئيسيا في تطور وزيادة حدة تصلب الأوعية الدموية قمنا بالتحقق مما إذا كان مرض اللثة مرتبطا بالانسدادات في الأوعية الدموية والسكتات الدماغية الناجمة عن تصلب الأوعية. ويعتبر تنظيف الأسنان من الترسبات بشكل يومي أسهل طريقة لتجنب الالتهابات التي قد تؤدي لنهايات خطيرة مثل السكتة الدماغية. وتحدث أمراض اللثة نتيجة عدوى بكتيرية أو تراكم الترسبات. ويعتبر نزيف اللثة أبرز العلامات على وجود تلك الأمراض. وفي حالة تجاهل علاج اللثة فإن التهاباتها قد تتقدم نحو الأنسجة الداعمة لعظام الفك وقد يتسبب ذلك بسقوط الأسنان أيضا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. نعود إلى موضوعنا، كيف نختار معجونا للأسنان يكون معجونا مناسبا وفرشاة مناسبة. لدي بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام عبر الواتساب. دكتور، لدينا مشاركة من الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من بابل من العراق، تقول السلام عليكم، تحية للكادر المحترم عفوا، وتحياتي للجميع وللدكتور الكريم، حياك الله أختي أم علي الحسيني. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل يجوز استعمال الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان اللبنية عند الأطفال؟ هذا هو سؤالها الأول. وأما سؤالها الثاني، هل يجوز استعمال معجون الكبار للأطفال؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان.
نعم، الآن في الفترة اللي احنا عايشين بها من التقدم موجود بالتقنيات، فرشات خاصة للأطفال ومعجون خاصة طبعا لازم، يعني من الضروري أن يتعلم الطفل منذ الطفولة الاهتمام بالأسنان ونظافتها. بالنسبة لاستعمال معجون الكبار للأطفال، إذا الطفل يعني ما يحس بإزعاج أو شيء، يعني طفل حول الطعم مال المعجون لا بس يستعمل، للأطفال هم ممكن الاستعمال، ماكو مشكلة. نعم. نعم
شيماء. نعم. بالنسبة لسؤالها، هل يجوز استعمال معجون الكبار للصغار؟
نعم. مثل ما قلت أنه إذا كان الطفل يستفيد طعم المعجون ماكو مانع يستعمل معجون الكبار، ماكو مشكلة.
ليس هناك مشكلة. طيب، هناك سؤال للأخ علي من الكويت، يقول السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة أخي علي. هل يمكن السؤال من الدكتور، هل هناك معاجين أسنان مضرة للأسنان؟ وشكرا لكم. نعم دكتور تفضل.
إذا كانت معاجين غير تابعة للسيطرة النوعية أو غير مجهزة من قبل الجهات الصحية، نعم في السوق هواي أكو معجين، يجب علينا إحنا الدقة والاختيار الصحيح. نعم هناك معجين مضرة إذا كانت تجارية وغير مسيطر عليها، لكنه المعجين المسيطر عليها والمسموح بها واللي كاتب مكونات نسبة المكونات وكيفية الاستعمال، فهذه ما بها مشكلة. نعم.
بعد فاصل قصير نعود إليكم دكتور وإلى مستمعينا. أنتم وطبيب الأسرة. كيف نختار معجونا أسنانا مناسبا؟ وكيف نختار فرشاة الأسنان المناسبة؟ ما هي الطريقة الصحيحة لاستعمال معجون الأسنان؟ هل هناك بديل لمعاجين الأسنان؟ ما هي الفرشاة المفضلة لدى أطباء الأسنان؟ حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور منير الموسوي. دكتور منير، لدينا اتصال هاتفي من سوريا، الأخت الفاضلة أم مازن تتصل بنا. سلام عليكم أختي أم مازن، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام. أنا كان عندي سؤال بعد لحضرة الدكتور.
نعم.
إنه إحنا أحياناً نستخدم الغسول الفم بعد فرشاة الأسنان، يعني بدي أعرف مدى ضرر هذا الشيء أو شو الفوائد، وهل كل معجون أسنان هو مفيد ولا في أنواع معينة يعني تفيدنا؟ وفرشاة الأسنان شو ينصحنا تكون نوعيتها؟ يعني بس حابة أستفسر عن هذه الأمور.
طيب شكرا جزيلا لك أم مازن من سوريا. نعم دكتور تفضلوا.
نعم ممكن أن أشير إلى اختراعات جديدة قد تحدث المستقبل، أسنان مستغني من معجون الأسنان بفضل المواد النانو تغذى في فرشات الأسنان وتنظف الأسنان بشكل أدق وأطراف الأسنان. إحنا نعرف الفتشة والمعجون تنظف الأوجه السطحية للأسنان، أما الأوجه المتلاصقة هذه تنظف بالخير. فأقوى العناصر المهمة في صحة الأسنان هي معجون الأسنان.
نعم.
وفرشات الأسنان والخير، هذه ثلاث عناصر مهمة، لكن وجود هالأشياء الثلاثة مع عدم الاستعمال الصحيح لها تكون بلا أثر. يعني إذا عندنا معجون ثمين غالي وفرشاة أسنان أيضا غالية ومن كبريات الشركات بالفرق أو الخير، من دون استعمال صحيح لا فائدة من هذه العناصر التي ذكرتها.
نعم.
أم مازن تسأل أنه أي نوع من الفرشات أستعمل. أكو أسنان حساسة، طبعا من نقول أسنان حساسة لازم تكون هذه الحساسية مو من التسوس، يعني اللي عنده سن حساس متسوس ما يفيده معجون أسنان ضد الحساسية. أول مرة لازم يعالج التسوس، بعدين قد يزول هذه الحساسية ويمكن استعمال معجون العادي. أما اللي عندهم حساسية نتيجة بروز الجذر، يعني انحسار النسوي بروز الجذر جزء من ذلك تكون أسنان حساسة، يستعمل معجون ضد الحساسية مع فرشاة غير خشنة متوسطة، فعندها يستعملون الفرشات المتوسطة والمعاجين. أما المعاجين مثل ما ذكرت مثلا المعاجين اللي تكون عليها سيطرة نوعية ومجازة مكوناتها مكتوبة ومعتبرة، فكل المعاجين تقريبا تشترك في التركيبات، لكن البعض يضيف بعض التركيبات أو يزيد بعض النسب. المهم عدم استعمال المعاجين لغرض التبييض فقط، يعني أكو معاجين لك هذا التبييض هذا الشيء يزين طبقات الميناء، نشوف بعد التنظيف أنه أسناننا بيضاء، لكن بعد فترة نحس أنه هاي الأسنان تعرضت للحساسية وهاي الحساسية ينتقل إلى العاج ثم إلى لب السن فيصير عندنا التهابات. فيجب أن نكون دقيقين في الاختيار، ولا تغيرين الدعايات ولا تغيرين الابتسامات اللي موجودة على شاشات التواصل الاجتماعي. بالمناسبة يعني هناك استعمالات عجيبة غريبة لمعاجين الأسنان عند تصفح صفحات التواصل الاجتماعي، من علاج الحروق إلى علاج الشبوك إلى تنظيف الموبايل، يعني فشيء عجيب غريب يستعملون معاجين الأسنان ويشوقون الناس على استعمالات غير ما مصنوع إلها المعجين. نعم
استخدامات في غير محلها. دكتور، الأخت أم مازن سألت عن غسول الفم الذي يستعمل بعد تفريش الأسنان.
أشرت أنا العناصر المهمة، المعجون والفرشات والخيط. الغسول يجي بالدرجة الثانية.
نعم.
يعني ما له دور كلش أساسي في الوقاية وفي صحة الفم. لا بس استعمالها، لكن الدور الأساسي يكون إلى المعاجين والفرشات والخيط والاستفادة الصحية والاستخدام الصحيح لهذه المواد لأن نحصل على النتيجة المطلوبة
الجيدة لنقاء أكثر للأسنان. وسؤالها كان هل يعني مباشرة بعد استخدام معجون الأسنان وفرشاة الأسنان هل هذا الشيء مفيد أم مضر؟
الأفضل يكون قبل الاستعمال، يعني إذا في بقايا أكل شيء بالغسولات تخرج، بعدين يبدأ التنظيف ويبتدي الفرشة، وبعد التفريش الأفضل أنه لا واحد يأكل ولا يشرب على الأقل لمدة.
إذن تفضلون ذلك قبل التفريش، أليس كذلك دكتور؟
نعم. ويفلش الأهمية مالته، يعني مو أهمية أساسية. عندنا غسول ما عندنا غسول مو مهم، إذا كنا نتبع الطرق الصحيحة للفرشات. لكن البعض يستند أنه أنا أتنظف، عندي غسول من فلان شركة وغالية، ويعني 3-4 مرات أتمضمض وأخذ مي وملح. طبعا المضمضة ومي وملح كلش مهم، لكن إذا أكو بقايا طعام بين الأسنان هاي المضمضة ما تنظف. نعم بالبلعوم زين، الغرغرة زينة، خصوصا هسه مع هذا المرض كورونا يوصونا أنه نتغرغر وتمضمض بشكل دائم، ولو انه الغرغره المخفوضه يكون مي ملح عادي ومي فاتر، ما يحتاج انه نروح ندور على الشركات وعلى الماركات حتى نحصل على غسول الفم. نعم، غسول الفم جيد مثل ما قلت، لكنه الى اغراض اخرى، لاغراض مثلا تعالي هذه غسول الفم شي نظف بين السنين، ما يتنظف الا بالخير. نعم.
دكتور، الأخ أبو حيدر من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم الموضوع. حياكم الله أخي أبو حيدر. وبودي أن أسأل: هل بعد تفريش الأسنان يمكن تناول التفاح؟ وشكرا لكم.
الآن أشرت الساعة أنه بعد الفرشات الأفضل نص ساعة لا أحد لا يأكل ولا يشرب. أكل التفاحة قبل التفريش حتى إذا بقى أشياء، خصوصا التفاح كانت تنتج إنتاجات حامضية تأثر على بناء السن. بعد ما أكلت التفاح أخرج
نعم
إن شاء الله بعد ما تعطي شيء.
نعم. طيب دكتور، سنتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وبعد ذلك نعود إليكم.
الجديد في الطب.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. قال باحث في طب الأسنان إن غسل الأسنان بالفرشاة عند مغادرة المنزل قد يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أي كوفيد-19. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مارتن أدي البروفيسور في جامعة بريستول بالمملكة المتحدة أن معجون الأسنان يحتوي على نفس المواد الكيميائية المضادة للبكتيريا الموجودة في جلد اليد الذي يستخدم كوسيلة للتعقيم من الفيروس. ولهذا السبب رأى أدي أن المعجون قد يقتل فيروس كورونا في حال دخل الفم، مشيراً إلا أنه يمنع الفيروس من التكاثر والتسبب في المرض. واعتبر أن هذه الطريقة قد تحمي الآخرين من خلال تقليل عملية حمل الفيروس في الفم والتي يشير بحث آدي إلى أنها مرتبطة بمدى إصابة الشخص بالعدوى. وقال آدي إن الناس ينبغي أن يغسلوا أسنانهم بالفرشاة كلما غادروا المنزل مثلما يفعلون عندما يتناولون الطعام، وطالب الحكومة بتشجيع الناس على تنظيف الأسنان في كثير من الأوقات بنفس الطريقة التي تنصحهم فيها بارتداء قناع الوجه وغسل اليدين. وغالبا ما يكون انتقال فيروس كورونا بين الناس من خلال رذاذ السعال أو العطاس، والتي يمكن التقاطها عبر الأسطح حسب ما تشير تقارير علمية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات. نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور منير الموسوي. دكتور، استمعنا بأنه التفريش، تفريش الأسنان عند الخروج من المنزل في هذه الآونة الأخيرة ربما تساعد على عدم الإصابة بفيروس كورونا.
هو مثل ما أشارت، المضمضة والغرغرات والحفاظ على رطوبة الفم، اللي يكون البلعوم جاف، وتنظيف الأسنان. طبعا تنظيف الأسنان هو طرد للبكتيريا المواد المضرة، أكيد يأثر على الوقاية من كورونا. ما يمنع كورونا، إحنا ما عندنا شيء بهذا يمنع كورونا، يعني العالم دايخ.
نعم. ولكن إنها مبادرة مفيدة لصحة الفم.
تفريش النظافة جيد. ما عندنا علاج قطعي إلى فيروس كورونا.
دكتور إذا تسمحوا.
طبعا هذا اللي ذكرته الآن برنامج هو الصحيح.
نعم.
الحفاظ على نظافة الفم حتى.
أمر مهم جدا. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق لديه مشاركة، نستمع إلى مشاركته.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. معجون الأسنان أو فرشاة الأسنان يجب أن يتم وفقا، يعني تبعا لحالات معينة تغزو الفم، من ناحية البكتيريا، من ناحية الفطريات، من نواحي كثيرة. عموما فرشاة الأسنان يجب أن يتم استبدالها مثلا مرة كل شهر أو مرة كل 3 أشهر، حتى يتم يعني عمل وظيفة أكبر لتنظيف وغسل الأسنان وحمايتها من التسوس والبلاك، البقع السوداء أو التآكل مثلا الحمضي على أتم وجه. فلا يجوز نهائيا البقاء مثلا على فرشاة واحدة طوال العام. هناك أنواع أو هناك شركات مثلا تنتج يعني أنواع أو وجبات من فرش الأسنان التي تبقى مثلا فترة معينة، مثلا تبقى لفترة عام مثلا. وهناك الفرشات العادية لا، يجب استبدالها من شهر إلى كل 3 أشهر. المعجون كذلك، ليس فقط معجون الأسنان كيف يتم اختياره، هناك أسنان مثلا حساسة يجب أن يؤخذ معجون الأسنان الحساسة.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء من العراق، دائما يزودنا بمعلومات نافعة في البرنامج. طيب دكتور منير، هل لديكم ملاحظة خاصة أو توصية خاصة لنا ولمستمعينا الكرام في الدقيقة المتبقية من وقت البرنامج؟
أنا أرجع إلى الوصية اللي وصفها الإمام الصادق عليه السلام، والجملة الجميلة، وأذكر كل مستمعين أنه في فمهم جوهرة، في فمكم جوهرة أيها الأعزاء.
وهذا الكلام أيضا هذا الكلام بحد ذاته هو أيضا جوهرة،
لتغذيتكم،
نعم،
لارتباطاتكم الاجتماعية، حتى يستأنس زوجاتكم أو أزواجكم بابتساماتكم عليكم. الأخذ الجد
نعم. في تنظيفها والعناية فيها.
شكرا جزيلا لكم.
حتى تدام نعم.
حياكم الله. شكرا لكم دكتور.
وتكونون في خير وسلام.
دكتور منير الموسوي. حياكم الله.
ولكم الصحة والأمان.
شكرا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لتوضيحاتكم. مستمعينا الأفاضل، أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى أدوية الضغط ما لها و